الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. عائشة رضي الله عنها تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4، والظاهر أن هذه 4 متصلة، يصلي 4 أي يصلي 4 ركعات متصلة، يصلي 4، ويجوز أن تقول 4 لأن المعدود محذوف، والقاعدة في اللغة إذا حذف المعدود فيجوز التذكير ويجوز التأنيث. إذا حذف المعدود، هنا حذفت المعدود وهو الركعات، فقالت 4 يعني 4 ركعات، ويجوز أن تقول 4 لأن المعدود وهو الركعات محذوف. والبعض تعلق بعدم مشروعية صيام 6 من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن. والأصل أن صيام النهار، الصيام يكون في النهار، واليوم مذكر، فإذا أراد أن يقول ثم أتبعه 6 أيام من شوال، 6 أيام، ولا يقول 6 أيام، لأن القاعدة أن العدد يخالف المعدود، فكيف يقول ثم أتبعه 6 من شوال؟ والأصل أن يقول 6، فهؤلاء غلطوا. والصواب، وهو الذي عليه أهل اللغة، أن المعدود إذا حذف يجوز التذكير ويجوز التأنيث. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال أيام، لو قال ثم أتبعه 6 أيام، ما يقول 6 أيام، لا، سيقول 6 أيام، لأنه عد هنا المعدود. لكن لما لم يذكر المعدود قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، 6، ولم يذكر المعدود. فإذا حذف المعدود يجوز التذكير ويجوز التأنيث. فهنا قالت: يصلي 4 أي 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. الظاهر أن المراد بالطول طول القيام، وأن بالحسن حسن الأركان، الطول طول القيام، والحسن حسن الأركان، يعني كان يصلي 4 فيها من الطول، يطيل القيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله أو أفضل الصلاة طول القنوت. وبهذا استدل الشافعي وغيره أن أفضل صلاة القيام قيام الليل ما كانت طويلة في القيام، أفضل الصلاة طول القنوت، أحب الصلاة إلى الله طول القنوت، أي طول القيام، طول القيام، إطالة الركعة قياما، أن تقرأ كثيرا. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ، ربما قرأ البقرة، العمران، في النساء، في بعض أحواله. ابن عباس يقول كما في سنن أبي داود بسند صحيح قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فصلى 13 ركعة، منها ركعتا الفجر، حزرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل، حزرت قيامه في كل ركعة يقرأ بمقدار يا أيها المزمل، يعني قرابة عندنا الآن بالصفحات صفحة ونصف، يقرأ قدر يا أيها المزمل في كل ركعة. فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقد ذكرنا تفصيلا سابقا هل الأفضل طول القيام أم طول الركوع والسجود. بعض الفقهاء قال، استدل بالحديث، أن أفضل الصلاة طول القنوت. صحيح، أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، فاستدل على العموم أن أفضل الصلوات طول القيام، ولكن الأقرب أن يقال إن المسألة فيها تفصيل. فإذا كان الرجل من أهل الذنوب والمعاصي ثم تاب وبدأ يقوم الليل، فالأفضل تكثير الركعات، الأفضل تكثير الركعات. لما؟ لأن العبد إذا ركع أو سجد حطت عنه خطاياه. وأما إذا كان من أهل الدين ونحو ذلك فالأفضل اللي هو الأصل، الأفضل طول القيام، فالأفضل طول القيام لنص الحديث. وهذا مثل مسألة، المسألة التي سئل عنها ابن الجوزي، أيهما أفضل، التسبيح والتحميد أم الاستغفار؟ أيهما أفضل، التسبيح والتحميد أم الاستغفار؟ سؤال أفضل وأنا ماشي في الطريق قل سبحان الله الحمد لله، ولا أظن أقول أستغفر الله أستغفر، أيهما أفضل؟ فقال التسبيح طيب الطائعين والاستغفار صابون العصاة. التسبيح طيب الطائعين والاستغفار صابون العصاة. فإذا كان العبد متسخا بالذنوب والمعاصي وعنده ذنوب كثيرة فالأفضل الاستغفار له، لأنه الآن يريد أن يغسل ذنبه. وأما التسبيح فهو طيب الطائعين، فإذا كان العبد يرجى فيه الصلاح والخير يكثر من التسبيح والتحميد لأنه يطيب نفسه بهذا. وأما الاستغفار فهو صابون العصاة. هذا تفصيل حسن، هذا تفصيل حسن، أحسن أن يقول أن نقول التسبيح أفضل على العموم. لا، التسبيح أفضل من الاستغفار. لا، التسبيح أفضل في حالات والاستغفار أفضل في حالات. كذلك أن يقال طول القيام أفضل في حالات وكثرة الركوع والسجود أفضل في حالة. فقالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا أي الوتر، أربعا ثم أربعا ثمان ركعات، ثلاثا إحدى عشرة ركعة، ثلاثا أي الوتر. قالت فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ يعني أنت تنام أول الليل ولا توتر أول الليل. كأن عائشة رضي الله عنها عهدت ممن؟ من أبيها أبي بكر. قلنا الدرس الماضي أبو بكر كان يوتر أول الليل وعمر كان يوتر آخر الليل، فكأنها عهدت من أبيها أنه يوتر قبل أن ينام. وهذه الوصية التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي الدرداء، قال وأن أوتر قبل أن أنام. قال أبو هريرة أوصاني غني بثلاث منها وأن أوتر قبل أن أنام. فعائشة قالت أتنام قبل أن توتر؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هل هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه خاصة به؟ لا، ليست خاصة به، بل بجميع الأنبياء. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي رواه البيهقي بسند صحيح قال وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، بل هذه بجميع الأنبياء، تنام العين ولا ينام القلب. لذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي هي ليست فينا أن نومه لا ينقض الوضوء، نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، فإذا نام لا يقوم ويتوضأ بخلاف أحدنا، إذا نام ربما أحدث وهو نائم فينبغي أن يتوضأ، لكن نوم النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقض الوضوء، نومه لا ينقض الوضوء، هذا من خصائصه. طبعا اعترض البعض في أن قوله عليه الصلاة والسلام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، أورد بعضهم على هذا الحديث قصة الوادي مرت بنا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح، أتذكرون لما قال لبلال أرقب لنا الفجر، فنام عن صلاة الصبح حتى ضربت الشمس في وجوههم، حتى طلعت الشمس، فقالوا النبي يقول إن عيني تنامان وقلبي لا ينام، فكيف فاتته الصبح، فاتته صلاة الصبح حتى طلعت الشمس؟ إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فكيف فاته وقت صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إن يقظان قلبه عليه الصلاة والسلام يعصمه عليه الصلاة والسلام من الحدث، وأما وهو نائم عليه الصلاة والسلام وقلبه يقظان فلا يرى رؤيا العين. أليس قد قال إن عيني تنامان؟ والذي يرقب الفجر، العين أم القلب يا إخواني؟ العين صحيح، الذي يرقب الفجر العين وليس القلب، فلا يقال كيف النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مع أن قلبه لا ينام. من الذي أو ما الذي يرقب الفجر، طلوع الفجر؟ العين. وهو قال إن عيني تناما وقلبي لا ينام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم لا يدري ما يجري حوله. لما جاءت أم سليم وجعلت تمسح العرق عنه قال أجئت يا أم سليم، إذن حتى وهو نائم لا يدري ما يجري حوله، لكن مقصود أن قلبه يقظان في مسألة الحدث، فإذا أحدث عليه الصلاة والسلام أو إذا أراد أن يشعر بذلك فنومه عليه الصلاة والسلام لا ينقض الوضوء. فقال لعائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إنها قالت أتنام قبل أن توتر، استفهمت من النبي عليه الصلاة والسلام أتنام قبل أن توتر، فقال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فأنا قلبي مستيقظ، قلبي مستيقظ وأنا أصلي الوتر آخر الليل. فهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وبهذا يزول الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح. في حديث أيضا الأسود بن يزيد، في حديث الأسود بن يزيد النخعي قال أبو إسحاق سألت الأسود ابن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يسألها الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو، يسألها يسأل عائشة عما حدثت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحدث قالت كان ينام أول الليل صلى الله عليه وسلم ويحيي آخره، كان ينام أول الليل، وهذا غالب هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام أول الليل إلى تمام نصفه الأول، فكان لا ينام عليه الصلاة والسلام إلا بعد صلاة العشاء لأنه كان يكره النوم قبلها، فينام بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل، إذن كان ينام أول الليل ويحيي آخره، تعني هذا أنه كان آخر فعله أو أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم، أغلب أحواله أنه كان يحيي آخر الليل، آخر الليل، وإلا فكان أحيانا يصلي أول الليل، بل قلنا الدرس الماضي كان يوتر أول الليل عائشة من أوله وأوسطه وآخره، كان يوتر أول الليل وآخر الليل وأوسط الليل، نعم كان يوتر عليه الصلاة والسلام في أوله وأوسطه وآخره، فقال غالب حاله أنه ينام أول الليل ثم يقوم آخره يحيي آخره. وقال ثم إن كانت له حاجة إلى أهله، يعني بعد القيام إن كانت له حاجة من أهله أي جماع أهله مباشرة زوجته قضى حاجته أي فعل ذلك، وفي رواية النسائي فإن كان له حاجة ألم بأهله، وهو كناية عن الجماع، يعني أتى أهله جامع أهله صلى الله عليه وسلم، بعد أن يجامع أهله أخر عليه الصلاة والسلام الوطء إلى آخر الليل، يعني هو وطأ أهله عليه الصلاة والسلام بعد قيام الليل، بعد أن قام الليل وصلى صلاته عليه الصلاة والسلام وطئ أهله ثم ينام، يعني يأتي أهله ثم ينام ليستريح عليه الصلاة والسلام من تعب التهجد. ويفهم من هذا جواز نوم الجنب وهو على الجنابة، يجوز يجوز أن ينام وهو جنب بشرط أن يتوضأ، لما مر بنا في صحيح مسلم عن عبد الله بن قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة، أكان يغتسل ثم ينام أم ينام ثم يغتسل؟ ماذا قالت عائشة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال عبد الله بن قيس الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، فإذا يجوز للجنب أن ينام وهو على جنابة. لكن روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، يعني من غير أن يغتسل، وبوب عليه أبو داود رحمه الله قال باب الجنب يؤخر الغسل. وفي حديث ابن عمر قال أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. فيجوز أن ينام على جنابة إذا توضأ، بشرط أن يتوضأ، لا أن ينام أيها الإخوة وهو جنب دون وضوء. لأن في حديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، في رواية بالزعفران، المتضمخ بالخلوق الزعفران إنه طيب النساء، والجنب إلا أن يتوضأ. ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ملائكة لا تقرب هؤلاء الثلاثة: جيفة الكافر، الكافر لا تقربه الملائكة، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، الجنب لا تقربه الملائكة إلا أن يتوضأ، إلا أن يتوضأ. فالجنب إذا أراد أن ينام على جنابة يجوز، يجوز له ذلك. والنبي كان ينام على جنابة لكن كان يتوضأ. وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة، غسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة. ذلك العلماء يلغزون، أهل الفقه الفقهاء يقولون لغز من الألغاز، هناك كتاب اسمه الألغاز الفقهية، فقهاء لهم ألغاز، يقولوا لغز وضوء لا ينتقض لا ببول ولا بغائط، وضوء لا ينتقض لا ببول ولا غائط. ما أجمل تكون مجالسنا هيك مجالس ألغاز فقهية، منها ننمي الملكة الفقهية، ومنها كذلك يتنمى الإنسان في عقله ودينه كذلك، بدل من نكت فاضية منهاش لأول ولا آخر ولا إلها معنى ولا إلها مبنى. فيقولون وضوء لا ينتقض لا ببول ولا غائط، قالوا وضوء الجنب إذا كان على الجنابة وأراد أن ينام. فلو أنه بعد وضوئه توضأ وهو جنب، بعد وضوئه بول أو ذهب للغائط أو أحدث، لا ينتقض وضوءه، ما خلصنا على جنابة أصلا، هذا الوضوء لا يبيح له الصلاة أصلا، طب هو على جنابة، لكن إذا أراد أن ينام يتوضأ يغتسل غسله خلاص راحت الجنابة. لكن الآن إذا أراد ألا يغتسل أن يؤخر الغسل يتوضأ الوضوء للصلاة وينام، ينام. بل عند البيهقي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ أو تيمم، توضأ أو تيمم. فالعلماء حملوا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس ماء، قالوا كان قد تيمم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة تؤخذ من الحديث، إن كانت له حاجة يلي قضى حاجته ثم ينام السدس الأخير، هذا آخر الليل ينام، هذا كذا كان يفعل في بعض أحواله. تقول عائشة رضي الله عنها فإذا كان عند النداء الأول، النداء الأول إيش يعني؟ الأذان الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. فأرادت التأذين الأذان الذي هو الأذان الأول، فإذا كان المؤذن أذن الأذان الأول، قالت عائشة رضي الله عنها وثب عليه الصلاة والسلام، دليل على قيامه بهمة وعزيمة، وثب. يقول الأسود بن يزيد ولا والله ما قالت قام، شوف دقة الألفاظ، رحم الله الرواة رووا عن الصحابة ومن بدقة، يقول لا والله ما قالت عائشة قام، قالت وثب، هكذا حدثتني. ثم قال قالت اغتسل، وقالت فقام فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، عائشة ما قالت، قالت أفاض عليه، هكذا حدثتني، وأنا أنقل ما حدثتني بأمانة. وهذا يدل على أمانة الرواة أيها الإخوة، وعلى تحريهم الدقة والضبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم، كان إذا سمع النداء الأول يقوم، كون قد قام الليل، ثم بعد ذلك نام عليه الصلاة والسلام، أتى أهله ثم بعد ذلك نام. فإذا كان عند الأذان إذا كان عند الأذان الأول قام فأفاض الماء عليه صلى الله عليه وآله وسلم. بل عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل وأراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل إلى آخر الليل. قال ابن عباس: إذا جامع الرجل أهله وأراد أن يعود الجماع مرة أخرى فلا بأس أن يؤخر الغسل إلى آخر الليل، يعني ليعاود الوضوء. وطبعا أيها الإخوة، كلما اشتد عفة الإنسان اشتدت حاجته للنساء بالحلال، وكان أكثر حفظا لفرجه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري: خير هذه الأمة أكثرهم نساء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع خيرات الدنيا والدين، جمع الله له بين الغنى والفقر. كان عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أنس كان يطوف عليه الصلاة والسلام على أنه قد أوتي قوة 40 رجلا، قوة 40 رجلا، وكان يطوف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام، يطوف على نسائه 9 ويطأهن ويغتسل مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. وهذا يعلمنا، فهو من أعف الناس عليه الصلاة والسلام، يعلمنا كذلك. لأنه في مسند أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم جالس، كان جالسا بين أصحابه، فدخل بيته ثم خرج وقد اغتسل. كيف عرف أن اغتسل؟ ربما الماء يقطر من رأسه، دخل البيت خرج يرى عليه أثر أنه قد اغتسل. فقلنا: يا رسول الله، قد كان شيء؟ قال: أجل، مرت به فلانة، مرت به فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. مع أنه عليه الصلاة والسلام أعف الناس وأخطر الناس على ضبط شهوته وأملك الناس لإربه، لكنه يعلمنا، يعلمنا. قال: وجلس من أصحابه، ترك أصحابه، دخل، أتى أهله، جامع أهله، اغتسل، خرج لأصحابه. قد كان شيء؟ نعم، أجل، مرت بي فلانة، مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء، وقع في قلبي شهوة النساء، فدخلت إلى أهلي فأتيت بعض أزواجي فأصبتها. فيعلمنا، فكلما اشتدت حاجة الإنسان للنساء بالحلال كان أشد عفة، كان أكثر عفة وأصون لنفسه عن الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته من أهله ثم نام عليه الصلاة والسلام، واستيقظ وصلى عليه الصلاة والسلام. قالت: وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، أي بعد ما يستيقظ من نومه عليه الصلاة والسلام يتوضأ وضوء الرجل للصلاة. قالت: ثم يصلي ركعتين، أي ركعتين خفيفتين، أي ركعتي الفجر. ثم صلى الركعتين، هنا ال للعهد الذهني، ألا وهما ركعتا الفجر، ألا وهما ركعتا الفجر. وكذلك عائشة روت روايات أخرى في هيئة قيامه عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.